بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال مؤلف رحمه الله حافظ بن حجر عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه الخمسة وحسنه الترمذي. وأيضا هذا الحديث من رواية الحسن عن سمرة، وكان بعض الحفاظ يصحح رواية الحسن عن سمرة كعلي بن مديني وغيره، وبعض الحفاظ لا يصححها على أن الحسن لم يسمع من، كما جاء ذلك عن أحمد والبخاري وغيره، على أنهم يصححون فقط الأحاديث التي جاءت تصريح بسماعه، مثل حديث العقيقة. وقال ابن حزم أنه لم يسمع منه شيئا أبدا، وهذا ليس صحيح. فالحديث وإن كانت له شواهد لكن شواهده أكثرها لا تصح، فأقل ما يقال أن الحديث مختلف فيه. قال الإمام الصنعاني: وعن سمرة تقدم ضبطه ابن جندب بضم الجيم وسكون النون، فتح الدال المهملة بعدها موحدة، هو أبو سعيد في أكثر الأقوال على كنيته، يكنى بأبي سعيد. سمرة بن جندب الفزاري حليف الأنصار، نزل الكوفة ولا البصرة، وعداده في البصريين، كان من الحفاظ المكثرين بالبصرة، أنا أعيب من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. مات آخر سنة 59. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها، أي بالسنة أخذ، ونعمة أي سنة أو الرخصة، أخذ ونعمة، لأن السنة الغسل، أو بالفريضة أخذ ونعمة الفريضة، فإن الوضوء هو الفريضة. من اغتسل فالغسل أفضل. أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي. ومن صح سماع الحسن من سمرة قال: الحديث صحيح، وفي سماعه منه الخلاف. قالوا: الحديث دليل على عدم وجوب الغسل، وكما عرفت دليل الجمهور على ذلك وعلى تأويل حديث الإجاب، إلا أن فيه سؤالا، وهو أنه كيف يفضل الغسل وهو سنة الوضوء وهو فريضة، والفريضة أفضل إجماعا، يعني إذا كان الوضوء فريضة كيف يفضل الغسل؟ من توضف يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. قال: والجواب أنه ليس التفضيل على الوضوء نفسه، بل على الوضوء الذي لا غسل معه. أنا هنا التفضيل ليس على الوضوء، إنما على الوضوء الذي لا غسل معه، كأنه قال: من توضأ واغتسل فهو أفضل ممن توضأ فقط. ودل لعدم الفريضة أيضا حديث مسلم: من توضأ فأحسن وضوءه، أو فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة، وزيادة 3 أيام. هذا الحديث رواه الإمام مسلم كما ذكر المؤلف. طيب، قال لداود أن يقول: هو مقيد بحديث الإجاب، فالدليل الناهض حديث سمرة، وإن كان حديث الإجاب أصح، فإنه أخرجه السبع بخلاف حديث سمرة، فلم يخرجه الشيخان، فلحوط المؤمن أن لا يترك غسل الجمعة، وهذا هو الحق. أنا يحتاط في هذا. وفي الهدي النبوي الأمر بالغسل يوم الجمعة مؤكد جدا، ووجوبه أقوى، معناه من ناحية الأحاديث التي جاءت قوية جدا، من وجوب الوتر وقراءة البسملة في الصلاة، ووجوب الوضوء من مس النساء، ووجوبه من مس الذكر، ووجوبه من القهقه في الصلاة، ومن الرعاف، ومن الحجامة والقي. المسألة هذه فيها 3 أقوال: القول أن الغسل واجب، وهو قول الظاهرية وجماعة من أهل العلم كابن دقيق العيد وغيره، وقول آخر أنه مستحب، وهو قول عام أكثر أهل العلم من الفقهاء المذاهب الأربعة. وهناك قول لشيخ الإسلام توسط فيه، فقال: من كان فيه رائحة فيجب عليه أن يغتسل قبل أن يأتي لأجل أن لا يؤذي برائحته الناس. واستدل بحديث واستدل شيخ الإسلام بحديث أن الناس كانوا مهنة لأنفسهم وكانوا يأتون من العوالي أن يشتغلون ويأتون من العوالي يوم الجمعة لأجل صلاة الجمعة، وكان لباسهم الصوف فتخرج منه رائحة العرق والحجاز، خاصة معنى المكة والمدينة وكذا في وقت الحر يكون حر شديد فيعرقون فتخرج منهم رائحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية: لو اغتسلتم ليومكم هذا، في رواية: اغتسلوا ليومكم هذا. فأخذ شيخ الإسلام الجمع بين هذا، ومن كان فيه شيء من الريح أو من كذا يؤذي الناس، رائحة تؤذي الناس، فلا بد أن يغتسل. وإن كان ليس كذلك وقد اغتسل مثلا من الصباح أو غيره فيكفي، مثل ما فعل عثمان رضي الله عنه. والمهم أن الغسل لا يتعلق بالصلاة، حتى لو قلنا أن الغسل واجب فليس له تعلق بالصلاة. أنا لو مثلا لم يغتسل صلاته صحيحة، صلاة الجمعة، لكنه آثم. إذا قلنا بالوجوب فهو آثم، فهذا معنى هذا المسألة. قال: وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، رواه الخمسة. وهذا لفظ الترمذي وصححه وحسنه ابن حبان. وهذا الحديث الصحيح أنه لا يصح، وضعفه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في الإرواء، وضعفه أيضا الإمام أحمد، لأن فيه عبد الله بن سلمة المرادي، فيه عبد الله بن سلمة المرادي، وهو اختلط. فقال عمرو بن دينار لما روى هذا الحديث قال: وكنا نسمع منه أو نعقل منه ولا نعقل، على أنه أشياء نفهمها وأشياء لا نفهمها لكبر سنه، وأشياء يأتي بها صحيحة وأشياء لا يأتي بها صحيحة. فلهذا دل على أن عمرو بن دينار روى عنه بعد الاختلاط، فلهذا في الحديث لا يصح. وإن صح هذا الحديث فليس فيه دلالة على عدم وجوب قراءة القرآن، أو أنه لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن. وقد جاء عن ابن خزيمة أنه قال: هذا الحديث رأس مالي. وقال شعبة: لم أحدث بحديث أحسن منه. لكن كما قلنا فيه هذا الأمر وهو يعتبر ضعف. فاستدل كثير من أهل العلم بهذا الحديث على عدم جواز قراءة القرآن على الجنب أو للجنب، ويدخل فيه كل من عليه حدث أكبر كالحائض. لكن الحديث ليس صريحا بالتحريم حتى لو صح، لأنه قال معنى حكى فعلا، والفعل ليس ما يعتبر واجب، فإنما فيه فعل فقط، أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، يقرأهم القرآن ما لم يكن جنبا، هذا معنى الحديث. وعند الحنابلة والشافعية أنه يدخل فيه ولو قراءة آية واحدة، لكن له قراءة بعض الآية ما لم تطل كآية الدين، أنا يجوز أن يقرأ بعض الآية. طيب، قال: وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، رواه أحمد الخمسة. قال: هكذا في نسخ بلغ المرام والأولى والأربعة، رواه أحمد والأربعة. أن ليس الخمسة، أو يقول رواه الخمسة، نحن عندنا في النسخة رواه الخمسة. قال: وهذا لفظ الترمذي وحسنه صححه ابن حبان، وذكره المصنف في التلخيص أنه حكم بصحته الترمذي وابن السكن وابن عبد الحق والبغوي، وروى ابن خزيمة بإسناد عن شعبة أنه قال: هذا الحديث ثلث رأس مالي، وما أحدث بحديث أحسن منه. طيب، قال: وأما قول النووي خالف الترمذي الأكثرون فضعفوا هذا الحديث، فقد قال المصنف إن تخصيصه للترمذي بأنه صححه دليل على أنه لم يرى تصحيحه لغيره، وقد قدمنا من صححه غير الترمذي. وروى الدارقطني على علي موقوفا: اقرأوا القرآن ما لم تصب أحدكم جنابه فإن أصابته فلا ولا حرفا. والظاهر هذا هو الصحيح، وهذا يعضد حديث الباب، معناه صحيح أنه من كلام علي وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا يعضد حديث الباب، إلا أنه قال ابن خزيمة: لا حجة في الحديث لمن منع الجنب من القراءة، لأنه ليس فيه نهي، وإنما هي حكاية فعل، ولم يبين صلى الله عليه وآله وسلم أنه إنما امتنع من ذلك لأجل الجنابة. أنا ليس هناك ما يدل على هذا، ويقول أن ابن خزيمة قال: لا حجة في الحديث. قال: وروى البخاري عن ابن عباس أنه لم يرى بالقراءة الجنب بأسا، أنا قال هو في صدره، قال ابن عباس هو في صدره، أي القرآن في صدره، فما دام أنه محفوظ في صدره متى ما قرأه قرأه. قال: القول بأن رواية لم يكن يحجب النبي صلى الله عليه وسلم ويحجز عن القرآن شيء سوى الجنابة أخرجه أحمد وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان الحاكم البزار الدارقطني والبيهقي، أصرح في الدليل على تحريم القراءة على الجنب من حديث الباب غير ظاهر. طيب، قال: غير ظاهر، فإن الألفاظ كلها إخبار عن تركه صلى الله عليه وسلم القرآن حال الجنابة، ولا دليل في الترك على حكم معين. وتقدم حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيان، وقدمنا أنه مخصص بحديث علي رضي الله عنه. قال: وقدمنا أنه مخصص بحديث علي رضي الله عنه هذا، ولكن الحق أنه لا ينهض على التحريم، بل يحتمل أنه ترك ذلك حال الجنابة الكراهة أو نحوها، إلا أنه أخرج أبو يعلى. طيب، قال: ولكن الحق أنه لا ينهض على التحريم، بل يحتمل أنه ترك ذلك حال الجنابة الكراهة أو نحوها، إلا أنه أخرج أبو يعلى من حديث علي رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قرأ شيء من القرآن ثم قال: هكذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا ولا آية. وهذا أيضا الحديث فيه ضعف، فقال: هيثم رجال موثقون، وهو يدل على التحريم، وموثقون ليسوا ثقات، موثقون أنهم وثقوا لكن في توثيقهم شيء. قال: وأما حديث ابن عباس مرفوع: لو أن أحدكم أتى أهله فقال بسم الله الحديث، فلا دلالة فيه على جواز القراءة الجنب، لأنه يأتي بهذا اللفظ غير قاصد للتلاوة، لأنه قبل غشيان أهله صيرورته جنبا. وحديث ابن أبي شيبة أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا غشي أهله فأنزل قال: اللهم لا تجعل الشيطان فيما رزقتني نصيبا، ليس فيه تسمية فلا يرد به إشكال. وخلاصة الأمر أن مسألة قراءة القرآن الجنب لا دليل صريح على المنع منها، لا دليل صريح على المنع منها. طيب، إن شاء الله نكتب هذا. أما لا، هذه بدون مصحف، مس المصحف أيضا لم يأتي شيء صريح فيه، لكن أكثر أهل العلم يقولون بأنه لا يجوز، واستدلالا بالآية: لا يمسه إلا المطهرون، ففيه شبه دليل على هذه المسألة، فهي أكثر من هذا، مسألة مس المصحف أكثر قوة من ناحية التحريم مقصود من هذه المسألة، مسألة قراءة الجنوب. قراءة الجنوب والحائض لا دليل صريح على عدم أو على المنع منها، لكن مس المصحف ففيه هذه الآية، وإن كان الصحيح ولا شك فيه أنها المراد به الملائكة.